الوجه الثاني.
ومن ناحية أخرى، كان أدب الدعوة لسان الجهاد ضد المغيرين من الصليبيين والتتار، وكان الحافز للناس كي يهبوا للذود عن دينهم وأوطانهم. وقد ألفت كتب الجهاد وكثرت الرسائل، وبرز بعض الخطباء المشهورين ممن رفعوا راية الجهاد وحاربوا بأقلامهم ضد الشرك وأعداء الله، كما حارب الأبطال بسيوفهم ورماحهم. هذا في النثر. أما الشعر فقد أدى نفس الدور الذي أداه في العصور السابقة. فهذا صفي الدين الحلي مثلا يمدح الملك الصالح في حروبه ضد الأعداء فيقول: لما رأى الشر قد أبدى نواجذه، والغدر عنا به للحرب قد كشر، رأى القسي إناثا في حقيقتها، فعافها واستشار الصارم الذكر، فجرد العزم من قتل الصفاح لها، ملك عن البيض يستغني بها اشتهرا. صفحة 18، 5 في العصر الحديث. بدأت بشائر الحياة والبعث في الفكر والأدب منذ أخريات القرن الثاني عشر الهجري، 18 الميلادي، حين ظهر من القادة والأئمة المصلحين جماعة كان لهم الفضل في تجديد شباب الإسلام، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية. ومنذ اتصلت أسباب الحضارة الأوروبية بالوطن العربي، قامت في هذا الوطن دعوات إلى التفرنج أو الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية، وسميت تلك الدعوات بالدعوات العصرية، أي مواكبة العصر ومسايرته، ويعنون بذلك نبذ تقاليدنا وتراثنا حتى الدين أيضا. وقد زعم بعض الداعين من أعداء الإسلام من رجال الغرب الأوروبي أن الإسلام سبب تأخر المسلمين، ومن هؤلاء رينان المفكر الفرنسي وكرومر المعتمد البريطاني في مصر. وكان طبيعيا أن يهب الوجدان العربي الإسلامي ثائرا للدفاع عن الإسلام ضد الخطر المحيط به، مستمسكا بتراثه وتعاليمه. واستخرج الأدباء شعراء وكتابا منه ذخائر تترى، واستلهموه موضوعات تذكي العزة في النفوس وترسخ الاعتقاد بأصالته. فكانت كتب التاريخ الإسلامي تستعيد أمجاد الإسلام الأولى في الدعوة، واستلهم بعض الكتاب سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كثير من كتاباتهم الأدبية، وألهم القرآن ببيانه وأحكامه وإعجازه وأسراره كثيرا من الدارسين والأدباء، فضلا عن المشرعين والفقهاء. فألفت الكتب وصنفت التصانيف عن القرآن الكريم، ونذكرها هنا كتاب مصطفى صادق الرافعي إعجاز القرآن. وقد أسهم بعض الكتاب في مجال الدعوة، فجعلوا من أنفسهم دعاة ومدافعين عن عقيدة الإسلام ومبادئه السمحة وشريعته الغراء، وشرعوا أقلامهم ضد الدعوات العصرية أو العلمانية من ناحية، وضد البدع والخرافات والأضاليل التي اختلطت بالعقيدة السمحة من ناحية أخرى. واحتضنت الصحافة وبعض المجلات ذات الاتجاه الإسلامي خاصة تلك الأقلام، مثل مجلتي الأزهر ونور الإسلام. واشتهر بين الكتاب المسلمين جماعة عرفوا بغيرتهم ومثابرتهم على نشر الدعوة الإسلامية وكشف ضلال الاتجاهات المعادية، ومن هؤلاء مصطفى صادق الرافعي وشكيب أرسلان ومحب الدين الخطيب وغيرهم. صفحة 19. وشارك الشعر النثر، فخاض معركة الاتجاه الإسلامي منذ أخريات القرن الماضي، وشرع أسلحته ونشر أمجاد الإسلام الماضية وسير أعلامه الخالدين، وأخرج منها العبر والعظات، وألقى الضوء على مكارم الأخلاق وفضائل النفوس التي تحلى بها السلف الصالح، وأبرز الأحداث الكبرى التي خاضها المسلمون وانتصروا فيها، ونظمت في ذلك كله القصائد القصار والملاحم الطوال، وتقدم الصفوف أمير الشعراء أحمد شوقي وزميله حافظ إبراهيم وأحمد محرم ومحمود غنيم وإبراهيم فطاني وعمر بهاء الدين الأميري وغيرهم. المناقشة. السؤال الأول: ما مفهوم أدب الدعوة الإسلامية ومما يستمد أهميته. السؤال الثاني: استمر أدب الدعوة وفرض وجوده على مر العصور رغم التحديات التي واجهته، فعلى ما يدل ذلك؟ استشهد بحوادث توضح ما تقول. السؤال الثالث: كان أدب الدعوة الإسلامية في عصر صدر الإسلام سلاحا من أسلحة الدعوة ونوعا من أنواع الجهاد، ناقش هذه العبارة مع التمثيل. السؤال الرابع: قال الشاعر الأموي كعب الأشقري: والترك تعلم إذ لاقى جموعهم أن قد لقوه شهابا يفرج الظلم بفتية كأسود الغاب لم يجدوا غير التأسي وغير الصبر معتصما في حازة الموت حتى جن ليلهم كلا الفريقين ما ولا ولا انهزم. ألف: ما غرض الشاعر في هذه الأبيات وما المعاني التي تناولها؟ باء: على من يعود الضمير في قوله لقوه في البيت الأول؟ وما إعراب كلمة شهابا في البيت الأول أيضا؟ جيم: وضح الصورة الشعرية في البيت الأول. دال: بما شبه الشاعر فرسان يزيد بن المهلب وما وجه الشبه؟ ها: ما معنى التأسي معتصما جن ليلهم؟ واو: اضبط البيت الأخير بالشكل ضبطا كاملا. صفحة 20. السؤال الخامس: دار أدب الدعوة الإسلامية في العصر العباسي حول ثلاثة محاور رئيسة، أذكرها. السؤال السادس: وقف أدباء الدعوة الإسلامية ضد دعوات التضليل من الملل والمذاهب المختلفة، فمن تعرف من أولئك الأدباء وما أبرز جهودهم؟ السؤال السابع: قال أبو العتاهية: أأخيم الدنيا بواسعة لمنن تلجلج منك في الصدر، أكثرت في طلب الغنى لعبا وغناك أن ترضى عن الدهر، وطفقت كالظمآن ملتمسا للآل في الديمومة القفر. ألف: من أي أغراض الشعر هذه الأبيات وما سبب ازدهاره في العصر العباسي؟ باء: ما الغرض من التصغير في قوله أأخي؟ جيم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، أين تجد هذا المعنى في الأبيات؟ وضح هذه الفكرة. دال: وضح الصورة الشعرية في البيت الثالث. ها: اضبط البيت الأول بالشكل ثم اشرحه شرحا أدبيا. السؤال الثامن: ما الدور الذي أداه أدب الدعوة الإسلامية في عصر الدول المتتابعة؟ 9. قال صفي الدين الحلي: لما رأى الشر قد أبدى نواجذه والغدر عن نابه للحرب قد كشر، رأى القسي إناثا في حقيقتها فعافها واستشار الصارم الذكر. ألف: من الممدوح في الأبيات وما الصفة التي مدح بها؟ باء: ما معنى كشر القسي الصارم الذكر وما الفرق بين النواجذ والأنياب؟ جيم: إذا كانت لما ظرفية تتضمن معنى الشر فأين جوابها في البيت الأول؟ دال: وضح الصورتين الشعريتين في البيت الأول. ها: لما يحرص الشعراء في مدائحهم على الثناء على الممدوح باستخدام السيوف بدلا من الرماح في الحرب؟ السؤال العاشر: ما المقصود بالدعوات العصرية التي قامت في العصر الحديث وما موقفك منها؟ صفحة 21. السؤال الحادي عشر: كان اتصال الوطن العربي بالحضارة الغربية سببا لأن يتجه الوجدان العربي للدفاع عن الإسلام ضد الخطر المحيط به بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ناقش هذه العبارة بالتفصيل. السؤال الثاني عشر: أسهم كثير من الكتاب في مجال الدعوة واحتضنت الصحافة كثيرا منهم، اشرح هذا القول. السؤال الثالث عشر: شارك الشعر في معركة الاتجاه الإسلامي منذ أواخر القرن الماضي، فما الموضوعات التي تناولها ومن أبرز الشعراء في هذا المجال؟ نماذج من أدب الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. أولا من الشعر: 1. فتح مكة لأحمد محرم. النص: 1. الله أكبر، جاء الفتح وابتهجت للمؤمنين نفوس سرها وشفى. 2. مشى النبي يحف النصر موكبه، مشيعا بجلال الله مكتنفا. يحف أي يحيط، ومكتنف بمعنى محاط، وجلال الله أي عظمته. 3. أضحى أسامة من بين الصحاب له ردفا، فكان أعز الناس مرتدفا. 4. لم يبق إذ صفعت أنوار غرته مغنا بمكة إلا اهتز أو وجفا. المغنى المنزل الذي غني به أهله، وجف بمعنى خفق، وأصله للقلب حين يخفق من الخوف أو يرتعد. 5. تحرك البيت حتى لو تطاوعه، أركانه خف يلقى ركبه شغفا. 6. وافاه في صحبه من كل مزدلف، فلم يدع فيه للكفار مزدلفا. مزدلف أي متقرب. 7. العاكفون على الأصنام أضحكهم، أن الهوان على أصنامهم عكفا. 8. كانوا يظنون ألا يستباح لها، حما فلا شمما أبدت ولا أنفا. الشمم والأنف الكبرياء والعزة والإباء. 9. نامت شياطينها عنها منعمة، وبات ماردها بالخزي ملتحفا. ملتحفا أي مغطى، ويراد بشياطينها المعنى الحقيقي، وماردها إبليس كما كان يعتقد العرب، وربما أراد بماردها كبير الأصنام وهو هبل. 10. هوت تفاريق وانقضت محطمة، كأنها لم تكن إذ أصبحت كسفا. كسفا يعني قطعة. 11. لم يبق بالبيت أصنام ولا صور، زال العمى واستحال الأمر فاختلفا. 12. للجاهلية رسم كان يعجبها في دهرها، فعفت أيامها وعفا. الرسم أي الأثر، ويقصد به العادات الجاهلية، وقوله عفا بمعنى زال واندثر. صفحة 23. البيت 13. لا كنت يا زمن الأوهام من زمن أرخى على الناس من ظلمائه سجفا. سجفا أي ستائر. 14. إن الشريد الذي قد كان يظلمه ذو قرابته قد عاد فانتصفا. 15. رد الظلامة في رفق، وإن عنفوا ولو يشاء إذا لاشتد أو عنفا. 16. إن الرسول لسمح ذو مياسرة، إذا تملك أعناق الجنات عفا. 17. شكرا محمد، إن الله أسبغها، عليك نعمى ترى ما ظلها وضفا. أسبغها عليك أي غطاك بها، وضفا بمعنى عمى وفاض. 18. وعد وفى لإمام المرسلين به، والله إن وعد الرسل الكرام وفى. التعريف بالشاعر: هو من شعراء الاتجاه الإسلامي، ولد بمصر سنة 1288 هجرية، 1871 ميلادية، وتعلم تعليما أوليا، ثم تولى هو تثقيف نفسه بالمداومة على القراءة، ومارس نظم الشعر منذ صباه حتى بلغ فيه مرتبة طيبة، وكان يتجه إلى الشعر التقليدي على صورة القصيدة العربية القديمة موحدة الوزن والقافية، واتصل بأبناء جيله ومعاصريه من الشعراء والأدباء، ونظم القصائد الوطنية والإسلامية التي قوبلت بالإعجاب. عاش عفيف اليد واللسان، فلم يمدح بشعره أحدا، ولا اتخذه وسيلة للقربة، ولم يتول من المناصب الإدارية سوى الإشراف على مكتبة بلدية دمنهور، ودعي إلى الكتابة في الصحف لكنه لم يبع قلمه لاتجاه سياسي أو حزب، بل ظل طليقا لا سلطان لأحد عليه، لأنه كان ميالا إلى الاتجاه الإسلامي، ونادى بالوحدة الإسلامية وناصر الدعوة إليها حتى توفي سنة 1365 هجرية 1945 ميلادية. وقد نظم محرم شعره في أغراض عدة، أبرزها إضافة إلى الشعر الإسلامي الشعر الاجتماعي والشعر التاريخي، وكان أبرز أعماله وأشهرها الإلياذة الإسلامية أو ديوان مجد الإسلام، وقد اخترنا منه هذا النص. التحليل: يتحدث محرم في هذه الأبيات عن فتح مكة الكبير الذي أتم الله به نعمته على المسلمين وارتضى، صفحة 24، لهم الإسلام دينا، ودحر به كفار قريش وحطم أوهامهم، ويختار من أخبار السيرة ما يبرز جلال هذا النصر الكبير وجلال النبوة في الفتح الأكبر. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته مردفا أسامة بن زيد خلفه، ودخل مكة فطاف بالكعبة وكسر الأصنام بادئا بكبيرهم هبل، فكبه على وجهه ثم ثنى بغيره وغيره حتى حطمها، فتناثرت بددا فلم يكن لها حول ولا طول، ونطق النبي صلى الله عليه وسلم بقول الحق: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، سورة الإسراء الآية 81. ويبرز الشاعر بهذه الأبيات جملة من المعاني المهمة التي ينبغي أن يعيها كل مسلم مؤمن: الأول، صدق وعد الله لعباده ووجوب الشكر على صدق الوعد، فهو نعمة يضفيها على من رضي تعالى عنه. قال رب العزة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سورة النصر. وصدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده. والثاني، أن الحق مهما حورب وبدا للناس أن الأرض قد ضاقت دونه، لا بد أن ينتصر في النهاية، وأن تثبت أركانه ما دام أصحابه متمسكين به عاملين على نصره، وأن الباطل مهما بدا من تمسك أصحابه ومن قوتهم في الظاهر فإنه سينتهي إلى زوال. والثالث، أن المنتصر المؤمن لا ينبغي أن تأخذه نشوة النصر بعيدا وأن يلعب برأسه فينتقم ويتجبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدبه ربه بأدب القرآن ولم يأخذه زهو ذلك الانتصار الكبير، لأنه يعلم أن النصر ليس من عنده بل هو من عند الله، فعامل المدحورين المنهزمين بأخلاق نبي وعفى عمن أساء إليه. وإذن فالعفو عند المقدرة من أدب المسلم الحر، والانتقام عند القدرة طبع لئيم، وفرق بعيد بين العفو عند المقدرة والعفو عند العجز أو الضعف. النقد: لقد عبر الشاعر عن أفكاره في هذه الأبيات بما يناسبها من اللفظ الجزلي والصور الدالة المشرقة، صفحة 25، واستهل بالتكبير وهو دعاء المسلمين وتهليلهم في كل فرحة: الله أكبر، والله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وهو القادر الذي هيأ هذا الفتح ومن به على الإسلام والمسلمين، ففرحوا له وشفى نفوسهم مما كابدته طوال سنوات الهجرة إلى المدينة ومكايد الكفار محيطة بهم. ثم صور النبي صلى الله عليه وسلم في جلال النبوة على ناقة قد أردف أسامة بن زيد، ويبدي فرحة أهل مكة والمسلمين في الإحساس بأنه أشرق عليهم نور غرته، ويبدي فرحة البيت الحرام الذي اشتاق إليه اشتياق الحبيب إلى حبيبه في ذلك التعبير الخيالي الجميل: تحرك البيت حتى لو تطاوعه أركانه خف يلقى ركبه شغفا. وعبر عن عجز الأصنام وما لحقها من ذل وهوان تعبيرا قويا حين قال: العاكفون على الأصنام أضحكهم أن الهوان على أصنامهم عكفا. ومنتهى السخرية أن ينقلب العابد للشيء المتقرب إليه الراجي عونه إلى ضاحك من عجزه وضعفه وما لحقه من الهوان والذلة. كلام موجز لكنه معبر عما قصد من معنى تعبيرا جيدا موفقا. وفي قوله إن الهوان على أصنامهم عكفا خاصة، حيث شخص الهوان وجعله عاكفا على أصنامهم بدلا منهم. وكذا قوله هوى التفاريق وانقضت محطمة كأنها لم تكن إذ أصبحت كسفا. فالأصنام التي كانت منصوبة أصبحت بعد تحطيمها ملقاة قطعا صغيرة هنا وهناك على الأرض، ضاعت وضاعت معها الأوهام المعلقة بها. وأجاد الربط بين ضياع الأصنام والنصب وضياع الأوهام والجاهلية والباطل، وذلك في البيتين الثاني عشر والثالث عشر. وصور الأوهام التي غلبت على عقول الناس فأخفت نور الحقيقة بأنها السجف أو الستائر على طريقة التشبيه. ولفظ الشاعر وعباراته ووزنه كلها مناسبة لموضوعه، وإن بدا عليه النظم أكثر من الشاعرية بما يميل إليه من التقرير في عبارة مباشرة في أكثر هذه الأبيات، كقوله كانوا يظنون ألا يستباح لها حما فلا شمما أبدت ولا أنفا. صفحة 26. المناقشة. السؤال الأول: النص جزء من عمل شعري ضخم، لماذا كان اسم ديوان مجد الإسلام أقرب إلى طبيعة هذا العمل من اسم الملحمة؟ السؤال الثاني: استهل الشاعر أبياته بالتكبير، وضح جمال هذا الاستهلال ومناسبته للمقام. السؤال الثالث: رد العجز على الصدر فن بديعي، معناه أن يكون لفظ القافية قد سبق في الشطر الأول وقد استخدم الشاعر هذا الفن، فهل أجاد استخدامه؟ انظر الأبيات 6، 7، 15، و18. السؤال الرابع: زال العمى واستحال الأمر فاختلف، هل لكلمة اختلف من فائدة غير ضرورة الوزن والقافية؟ السؤال الخامس: شكرا محمد، هل تجده تعبيرا سائغا؟ لماذا؟ السؤال السادس: يميل الأسلوب إلى النظم في غير موضع، وتبدو بعض العبارات حشوا يمكن الاستغناء عنه، وضح ذلك في ضوء الأبيات الأخيرة. السؤال السابع: في النص صور جميلة، اختر واحدة منها وبين سبب اختيارك لها وما أثرها على المعنى. السؤال الثامن: قال أحمد محرم في سياق مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تملك أعناق الجنات عفا، لما أوقع التملك على الأعناق؟ وما الذي يصيب المعنى لو استبدلت بتملك ملك وبعفا يعفو؟ السؤال التاسع: كم فكرة رئيسة في النص؟ حددها وبين لون العاطفة في كل منها. السؤال العاشر: فتح مكة حدث عظيم في تاريخ البشرية، بين مدى توفيق الشاعر في التعبير عنه. السؤال الحادي عشر: كيف عبر الشاعر عن معانيه في هذا النص؟ السؤال الثاني عشر: أجاد الشاعر الربط بين ضياع الأصنام والنصب وضياع الأوهام والباطل، حدد موضع هذا الربط ثم وضحه.
بقية المادة في الشريط التالي.